بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخبر المتواتر كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر الموافق للواقع والمخالفة له واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة. كان الكلام في الوسائل الوجدانية لإثبات صغر الدليل الشرعي. قلنا بأن إثبات صغر الدليل الشرعي تارة يكون عن طريق وجداني وأخرى يكون عن طريق غير وجداني تعبدي. أما فيما يرتبط بالطريق الوجداني قلنا بأنه الطرق متعددة، ولكنه يمكن إبراز طرق ثلاث رئيسية في المقام. الطريق الأول وهو التواتر، الطريق الثاني وهو الإجماع، الطريق الثالث وهو سيرة المتشرعة كما أشرنا إليه بالأمس. أما فيما يرتبط بالطريق الأول وهو في الطريق المفيد لليقين والوجدان بالصدور، القطع واليقين بالصدور، هو ما يعبر عنه في كلمات الأعلام بالخبر المتواتر. في هذا الخبر، في هذا القسم من الخبر، نحن إذا جاءنا مخبر، طبعا الإخوة لابد يعلمون، قرأوا في كتب علم الرجال في الكتب الأصولية تعريفات متعددة لهذا النسخ من الخبر، أنه لابد أن تكون المجموعة ما أدري 10، أن تكون كل طائفة 20، بعض يقول كل طائفة لابد أن تكون 313 على عدد أصحاب الحجة سلام الله عليه، ومثل هذه الأقوال كثيرة في تعريف الخبر المتواتر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبني هذه الأقسام الثلاثة من الطرق، وهي التواتر، الإجماع، السيرة، يبنيه على مبانيه في نظرية الاحتمال. ومن هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح لكم أن المنطق له أثر كبير في عملية الاستدلال، لأن بحث نظرية الاحتمال بحث منطقي صرف. خب، نظرية الاحتمال تامة أو باطلة؟ لو سألت أنت أي عالم من العلماء ماذا تقول نظرية الاحتمال تامة أو باطلة، ماذا يجيب؟ يقول باطلة. وما هو دليله؟ تامة. ما هو دليله؟ مع أن حجية التواتر، حجية الإجماع، حجية السيرة المتشرعية، حجية الخبر، حجية كثير من الطرق والإمارات يبتني على قانون ماذا؟ قانون الاحتمال. حسب بالله عليكم، من لم يعرف قانون الاحتمال يستطيع أن يعطي رأيا في أن التواتر حجة أو ليس بحجة؟ أو لا يستطيع أن يعطي رأيا في ذلك؟ وإذا أعطى رأيا استقصاؤه تام أو استقصاؤه ناقص؟ ها؟ يعني بعبارة أخرى، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحتج على هذا الإنسان الذي استنبط من التواتر المبني على منهج باطل أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع. إذن الإنسان إذا ما عرف المنطق جيدا، إذن يستطيع أن يكون أصوليا جيد؟ لا. وإذا لم يكن أصوليا جيدا، هل يمكن أن يكون فقيها جيدا؟ لا. إذن تجدون بأن هذه العلوم بشكل أو بآخر، قل أو كثرة، فيها ارتباط ووشائج محكمة. ليس الأمر هكذا بأنه الآن إذا أنا ما عرفت الشكل الأول من القياس، خب هذا لا يؤثر في عملية الاستنباط. لا مولانا، يؤثر كثير في عملية الاستنباط. إذا ما عرفت أن الأستاذ الشهيد في كتاب الأسس المنطقية ماذا يقول، خب هذا ما يؤثر في عملية الاستنباط. علمت بما يقول او جهلت بما يقول، ما هو اثره؟ انا اريد ان استنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، ما علاقته بان نظرية الاحتمال تامة او غير تامة؟ هذه علاقته بنظرية الاحتمال، انه انا استطيع ان اناقشك في ان الخبر المتواتر لا ليس بحجة، لان كل الادلة التي تقيمها على الحجية كلها مناقشة عند الاستاذ الشيخ. فاذا الحجة خبر المتواتر او ليس بحجة؟ قال نقول ليس بحجة. إذن لعد كيف أنت يجوز لك أن تعتمد عليه في إثبات أن هذا القول صدر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ومن هنا لابد أن يلتفت الإخوة أن عملية الاستنباط كلما ابتعدنا عن عصر النص تكون ماذا؟ أكثر تعقيدا وأكثر دقة. في زمان الشيخ الطوسي ما كانت هذه المشكلة، كانت هذه المشكلة موجودة؟ سلام عليكم. هذه المشكلة موجودة في زمان الشيخ الطوسي؟ لا. فلهذا الشيخ الطوسي هم كان يستطيع أن يكون فقيها أصوليا مفسرا متكلما أديبا إلى 50 علم آخر. ليش؟ لأنه الأصول ما كان يتجاوز إلا 200 صفحة. إذا لا تشكلوا علينا آخر، لابد سامعين أنتم في بعض السن يدور أنه نحن لماذا نحتاج إلى هذا المقدار من الأصول، هذا المقدار من المنطق، هذا المقدار من العلوم الأخرى؟ زمان الشيخ الطوسي أصل كانت هاي العلوم؟ لا ما كانت. صار الشيخ الطوسي فقيه أو ما صار فقيه؟ نعم صار فقيه. إذا أنا ما أستطيع أن أصير فقيه بلا هذه العلوم؟ هذه مغالطة. الشيخ الطوسي لو كان في زماننا لو لم يعرف هذه المباني لما كان فقيها ولا أصوليا. فلهذا الإنسان لابد أن يدقق جيدا في المنطق، جيدا في الفلسفة، ثم يأتي إلى الأصول وإلى الفقه، لأن عملية الاستنباط متوقفة على فهم المنطق والفلسفة جيدا، لأن الأصول متوقف على الفلسفة. طب نرجع إلى محل الكلام. الإخوة أنا يعذروني هذه العمامة صاير من ألبسها يصير ألم عندي في راسي، هسه ما أدري بعد السبب شنو، وسألنا أهل الاختصاص فما أجابونا أن السبب ما هو، ولكنه نحن الآن عمليا نجد أكو ارتباط بين العمامة وألم الرأس، هسه وإن لم يتوصل إليه العلم. تسمحوا لي أنا أنزع هذه. إذن نأتي إلى محل الكلام وهو الخبر المتواتر. الخبر المتواتر، الإنسان إذا أخبر بخبر ولم يكن معصوما، خب يوجد احتمال في صدق هذا الخبر او لا يوجد احتمال في صدق هذا الخبر؟ نعم. يوجد احتمال في كذب هذا الخبر او لا يوجد احتمال في كذب هذا الخبر؟ نعم. لماذا؟ لان المفروض ان المخبر ليس بمعصوم. نعم المخبر المعصوم اذا اخبر يقطع الانسان ماذا؟ بعدم الكذب في الخبر، يقطع الانسان بعدم السهو في الخبر، يقطع الإنسان بعدم النسيان في الخبر، يقطع الإنسان بعدم الخطأ في الخبر. أما ما دون العصمة بلغ الإنسان ما بلغ ولو كان رئيس العقلاء أيضا يحتمل فيه الكذب، وإن سقط احتمال الكذب فيحتمل فيه ماذا؟ الخطأ. بعد هذا لا يمكن نفيه. افترض أن الإنسان وصل إلى مقام سلمان وصل إلى مقام سلمان بعد لا يحتمل فيه الكذب، ولكن لا يحتمل فيه السهو، لا يحتمل فيه الخطأ. إن لم يكن يحتمل فيه الخطأ والسهو يعني معصوم. إذن كل خبر من غير المعصوم يوجد فيه ماذا؟ احتمالان، احتمال الصدق واحتمال هسه لا تعبرون الكذب، قولوا عدم الصدق حتى يشمل الكذب وغير الكذب. وبعبارة أخرى قولوا احتمال المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. ولكن هذا الاحتمال يختلف من شخص إلى آخر. لعله في شخص إذا أخبر بخبر أنت تحتمل الصدق 1/10 وتحتمل الكذب ماذا؟ 9/10. يعني 10% تحتمل أنه كاذب كصادق، و90% تحتمل أنه ماذا؟ كاذب. ويوجد احتمال مقابل في شخص آخر تحتمل أنه 90% صادق و10% ماذا؟ كاذب أو غير مطابق للواقع. إذن في كل خبر، التفتوا جيدا، في كل خبر يخبر عن واقع معين عن غير المعصوم، إذا كان المخبر غير معصوم، هذان الاحتمالان موجودان، احتمال المطابقة واحتمال عدم المطابقة، ولكن يختلف من شخص إلى آخر باختلاف الشرائط والملابسات والتقوى والعدالة والظروف، وأن المخبر عنه في مصلحة المخبر، أو بعشرات بل المئات من النكات والشرائط والملابسات التي تؤثر في صعود عامل مساعد للمطابقة أو في نزول العامل المساعد للمطابقة. وهذه نظرية الاحتمال. بعد هسه انتم افترضوا بانه عندما يخبر شخص بخبر عن واقعة، افترضوا ان احتمال الصدق والكذب ماذا؟ متساوي. او احتمال المطابقة وعدم المطابقة ماذا؟ متساوي. يعني ماذا؟ يعني 50% صادق و 50% ماذا؟ كاذب او غير مطابق. لو جاء شخص اخر ولا علاقة له بهذا الشخص، ليس من أقاربه، ليس من جيرانه، ليس وإنما من بلد آخر، من مكان آخر، وأخبرنا بنفس تلك الواقع بنفس تلك المواصفات أنه رآها، هنا يقوى احتمال صدق الخبر أو لا يقوى؟ يقوى. هسه بأي مقدار يقوى؟ هذا مبني على قوانين نظرية الاحتمال، الآن لا ندخل فيها. هنا يقولون بأنه نحن نستعمل عامل الضرب، يعني مثلا إذا كان احتمال كذب الأول 50%، إذا أخبر الثاني بما أخبر به الأول، احتمال كذب الأول إيش قد يصير؟ 25%. لماذا؟ باعتبار أنه نضرب حاصل ضرب نصف في نصف، يكون ماذا؟ ربع. ربع يعني ماذا؟ يعني 25%. إذن هذا الخبر صادق أو ليس بصادق؟ درجة احتمال الصدق فيه ماذا؟ 75%. درجة احتمال الكذب فيه ماذا؟ 25%. لو أخبر الشخص ثالث بنفس ما أخبر به الأول، نضرب أيضا ماذا؟ في 2 بنحو المتوالية العددية مو الهندسية، نضرب ماذا؟ الربع في ماذا؟ في نصف آخر، لأنه احتمال النصف موجود 50% 50%. احتمال الكذب يكون ماذا؟ 1/8. تمام؟ يعني 7 احتمالات في صالح صدق الخبر، احتمال واحد في صالح كذب الخبر. اضربوه الان في مخبر رابع، الاحتمال ماذا يكون؟ 1/16. هذا معناه ماذا؟ 1/16، يعني 15 احتمال من 16 في صالح صدق الخبر، وواحد من 16 في صالح ماذا؟ عدم صدق الخبر. وهكذا مخبر رابع خامس يكون 1/32، مخبر سادس 1/164، مخبر سابع 1/128، مخبر ثامن 1/256، مخبر تاسع 1/512، وهكذا الى ان نصل إلى درجة، التفتوا جيدا، إلى درجة لعله يكون احتمال الكذب 1/100 مليار، ولعله من 1000 مليار، ولعله عدد يقابله 350 صفر. بعد العقل البشري لا يستطيع أصلا يتصور ذلك الرقم. في مثل هذه الحالة الإنسان هذا الاحتمال يؤثر فيه عملا او يسقطه عن الاعتبار؟ لا يقيم له وزنا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في نظرية الاسس يريد ان يقول اساسا كل اقسام اليقين عندنا من هذا القبيل، لا يوجد عندنا يقين رياضي نحن في حياتنا الا نادرا، كله انت لو دققت فيه تجد احتمال المخالفة موجود، ولو كسر ضئيل 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 الى 750 مرة ضئيل، ولكنه ماذا؟ هذا الكسر لا ينعدم، لان الكسر الرياضي ماذا؟ لو انت لو صار هذا المقام مو البسط، لأنه البسط يمثل رقم اليقين. هذا المقام لو بلغ ما بلغ من العدد يبقى الكسر أو ينعدم الكسر؟ يبقى الكسر، الكسر الرياضي يبقى. ولكن بعض الأحيان أن الإنسان السوي، للإنسان الذي هو فيه وسواس، لأنه هذا الوسواس اللي طبعا أقصد من الوسواس مو الوسواس العملي، ها وسواس النظري. بعض الإحسان إنسان أنت لو تقيم له 1000 برهان و1000 دليل و1000 واقع، أخيرا يبقى عنده ذلك الاحتمال لا يزول، هذا مو سوي. أما الإنسان السوي ما هو؟ الإنسان السوي هو الذي إذا وصل الكسر كان بدرجة من الضعالة بعد لا يستطيع أن يحتفظ به الذهن البشري، ماذا؟ يسقطه عن الاعتبار. وبعض الناس وضعهم ماذا؟ بعد الكسر 1 إلى 12 يحصل له القطع. شايفين أنتم؟ بعض الناس من كلمتين يحصل له ماذا؟ قطع. وهذا هو الذي تقرأه في علم الأصول بعنوان قطع القطاع. قطع القطاع تزول معنا شنو؟ يعني من يحصل له القطع والشرائط غير متوفرة لحصول القطع. هذا كان ينبغي له أم ماذا؟ ينبغي له أن يتأخر أكثر من هذا لكي يحصل له القطع. ولكنه هو وضعه النفسي بشكل بمجرد 4 كلمات يحصل له من تلك الكلمات ماذا؟ القطع. يقول السيد الشهيد: أتعلمون أن التواتر لماذا حجة؟ لأنه كلما زاد عدد المخبرين كلما تضاءل احتمال كذب القضية، إلى أن نصل إلى درجة ذلك الاحتمال يفنى عمليا. يعني يفنى عمليا ماذا؟ لعله في الذهن موجود، ولكن أنت من الناحية العملية ترتب عليه الأثر؟ لا ترتب عليه الأثر، بل ترتب أثرا على صدق القضية وأن الخبر صادق. بل بعض الأحيان لا يبقى حتى من الناحية النظرية ذلك كسر لضآلته وقلته وضعفه وصغره. فلهذا فقط، مو فقط انت لا ترتب عليه العمل وانت وان كنت تحتفظ به نظريا، بل لا تحتفظ به من الناحية النظرية. اذا سؤال: ما هو الدليل على حجية التواتر؟ هل التواتر يفيد اليقين او لا يفيد اليقين؟ ها؟ يفيد اليقين. يا يقين 100%؟ ها؟ لا، لا يصل. قلنا من الناحية الواقعية يصل إلى 100%؟ لا، لا ينعدم الكسر. وهذا هو اليقين الذي يسميه الأستاذ الشهيد باليقين الذاتي في قبال اليقين الرياضي. يقول اليقين الرياضي هو ماذا؟ اليقين الرياضي هو الذي ينعدم الكسر واقعا، ولكن هنا لا ينعدم، هذا الكسر يبقى، ولكن إما ينعدم عمليا وإما ينعدم لأن العقل البشري بعد لا يستطيع أن يحتفظ به. وهذا هو الدليل على أن التواتر يفيد القطع واليقين، وهو زيادة عدد المخبرين. كلما زاد مخبر زاد احتمال الصدق وقل احتمال الكذب. خب، هل يشترط عدد معين في حصول التواتر؟ ها؟ لعله في قضية يحصل لك التواتر من 10، ولعله في قضية لا يحصل لك التواتر ماذا؟ من 100. لعله من إخبار 10 يحصل لك يقين، ومن إخبار 1000 لا يحصل لك يقين. إذن بعد لا يوجد عندنا ضابط واحد نقول لو تحقق هذا الضابط هذا العدد لتحقق ماذا؟ اليقين. لا، ليس الأمر كذلك. التواتر يتحقق 10؟ قد. يتحقق بالمئة؟ قد. لا يتحقق 1000؟ قد لا يتحقق 1000، لأنه لو فرضنا أن القضية المخبر بها قضية عجيبة غريبة. الآن فد مرة أنت لو قيل لك بأن الحجة سلام الله عليه تعالى ظهر في كذا مكان، لكي تصدق بهذا لعله لو يخبرك 1000 بعضك تبقى على ترديد، لا يحصل لك العلم، لا يحصل لك اليقين. لو جاء شخص وأخبرك بأني رأيت إنسان له 7 رؤوس وله 124 يد وله 200 233 رجل هذا ممكن لو مو ممكن؟ نعم ممكن، مستحيل ومو مستحيل هذا. ولكن لو اخبرك شخص يحصل لك اليقين، احتمال الصدق ايش قد تعطي فيه؟ لعله واحد من الالف هم تعطي، لعلك واحد من المليون هم تعطي. ولما هذا يرتفع احتمال الصدق بنحو يصل الى بنحو يكون احتمال المخالفة واحد من المليون، ايش قد تحتاج انت مخبرين؟ ملتفتين؟ اذا المخبر عنه له خصوصيات، المخبر له خصوصيات، القضية لها شرائط وخصوصيات، الشرائط الزمانية والمكانية لها خصوصيات. ان ذلك المخبر عندما اخبر مرتبط بمصلحته او ليس بمرتبط بمصلحته ايضا يؤثر في ان يكون عاملا مساعدا في صعود الصدق او في نزول ماذا؟ الصدق. وهكذا في كل هذه لابد ان الفقيه اذا اراد ان يأتي الى رواية ليقول متواترة، لابد كل هذه ياخذها بعين الاعتبار. هسه تشوفون لكي ندعي ان خبر متواتر او خبر هذا تواتر او ليس بمتواتر ايش قد يحتاج عمل؟ اما والله مجرد 3 نفرات نقلوا خبر ثم نقل الينا بواسطة 4 نفرات، هذا لا يسمى تواتر. ومن هنا كان الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الذي هو مجتهد على مباني القوم يحتاج أن يدرس عندنا 5 سنوات حتى يكون مجتهدا عندنا. إنسان إذا كان مجتهد على مباني الحوزة صار مجتهد وأخذ إجازة الاجتهاد، لو جاء إلى خدمة السيد الشهيد قال له أجز لي، يقول لا أنت بعدك مقلد، تحتاج أن تدرس 5 سنوات عندي او اكثر حتى اقبلك مجتهد في هذه المدرسة، لانه فيها مثل هذه المطالب. فلهذا لا تصوروا ان كل مجتهد في الحوزة فهو مجتهد على مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. على مباني السيد الشهيد يحتاج اجتهاد ادق من الاجتهاد المتعارف في الحوزة. شوفون في خبر متواتر أنت إنسان إيش قد لابد يتعب حتى يفهم بأن الخصوصيات نكات المخبر عن الخبر المخبر هذا كله لابد يجمع إلى أن يقول أن الخبر متواتر أو غير متواتر. نفس ما ذكرناه في التواتر يأتي في الإجماع، حذو النعل بالنعل، ولكن مع فارق واحد فقط، وهو أنه في التواتر النقل حسي مدرك بالحواس، في التواتر النقل ماذا؟ حدسي مستفاد من النظر والاجتهاد. فكل مجتهد عندما يفتي بفتوى كأنه نقل لي الحكم الشرعي. مر زرارة يقول سمعت من الصادق قال يجب، ومر الفقيه بفتواه يقول لي ان الصادق قال لي يجب بفتواه، يعني استنبط من كلام الصادق يجب. كاشف عن الحكم الشرعي لو مو كاشف؟ احتمال الصدق واحتمال المطابقة وعدم المطابقة موجود لو مو موجود؟ نعم. فاذا ايضا نطبق قوانين الاحتمال، كلما ازداد عدد المجمعين كلما ازدادت الفتاوى كلما ازداد ماذا؟ ان المخبر عنه مطابق للواقع، يعني انه كان هناك حكم شرعي عندما افتى هؤلاء الفقهاء بالفتوى. ما ادري واضح؟ ولكنه تبقى هناك نقاط مضاعفة للإجماع غير موجودة ماذا؟ في التواتر. لماذا؟ لأنه في الإجماع الخطأ أو في الفتوى الخطأ أكبر منه ماذا؟ في التواتر، لأن التواتر يبتني على الحس والخطأ في الحس أكثر، للخطأ في الفتوى أكثر، خطأ في النظر والفتوى أكثر. ومن هنا إذا مثلا كنا نحتاج لحصول التواتر 100 شخص، في حصول الاجماع نحتاج الى اشقيت الى 200. اذا كنا في قضية متواترة نحتاج الى 1000 شخص، في قضية اجماعية نحتاج الى ماذا؟ الى 2000 شخص. بل ايه هو المقصود الوثوق، ايه بعدنا لا نحتمل الكذب ولكن نحتمل الخطأ لو لا. فلهذا انا قلت اول الامر قلنا بانه مطابقة وعدم مطابقة افضل من الصدق والكذب. في الفتاوى الفقهاء بعد احتمال كذب ما عدنا، ليش؟ انهم كلهم عدول ثقات، ولكنهم احتمال الخطأ موجود ولا. حتى في مخبرين لو افترضنا ان المخبرين كلهم ثقات احتمال كذب موجود؟ لا ضعيف جدا. زرارة بعد انا لا احتمل انه يكذب على الامام الصادق. محمد بن مسلم لا احتمل انه يكذب على الامام الصادق. الامام الصادق سلام الله عليه عندما يرى ابن زرارة يراه يقول بانه له قل لابيك فليقل كذا وكذا، على خلاف مباني الامام الصادق، على خلاف كلام الامام الصادق. ثم يسأل بعد ذلك الامام الصادق يا ابن رسول الله في بعض الاحيان انت تذم زرارة، لماذا تذم زرارة؟ قال لانكم تعلمون ان موقع زرارة منا، اي موقع؟ موقع زرارة منا كالسفينة في البحر. تتلتفتون؟ وانا اخشى انه اذا مدحته ان الحاكم يأخذ كل سفينة غصبا. شوفوا الاستدلال وين راح الآية المباركة، يأخذ كل سفينة غصبا، فانا اخشى ان تغصب هذه السفينة فاذمها حتى لا تغصب من الجائر. هسه تشوفون انه بعض الذم الصادر من الائمة باي عنوان صادر من الائمة، بعد هذا لا يمكن انه كل ذم اذا وجدنا لشخص ان نقول هذا ماذا؟ مجهول مطعون فيه مذموم من قبل المعصوم. لعل الذم صدر من المعصوم ماذا؟ حفظا له، لانه اذا كان في ذاك الوقت اهل الجور الحكام الظلمة كان يجدون ان اصحاب الائمة منهم فيسجنونهم فيظلمونهم فيبعدونهم. الامام سلام الله عليه حفظا عليهم كان يذمهم في بعض المجالس العامة. ويستشهد الآية بهذه الآية المباركة، يأخذون كل سفينة غصبا، وانا اخشى ان تأخذ هذه السفينة. هذا موقع زرارة. انا احتمل في زرارة انه يكذب؟ لا ما احتمل. لكن يخطأ او لا يخطأ زرارة؟ نعم يخطأ. يشتبه او لا يشتبه؟ نعم يشتبه. اذا تأتي نظرية الاحتمال. قال كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر. طبعا كل خبر حسي من غير المعصوم، ها هذا القيد خلوه. ليش؟ لانه كل خبر حسي من المعصوم هو لا يحتمل في شأنه الموافقة وعدم الموافقة. يحتمل في شأنه بما هو خبر الموافقة للواقع والمخالفة للواقع. واحتمال المخالفة يقوم على اساس احتمال الخطأ في المخبر، وهذا موجود في غير المعصوم مطلقا، او احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له، اي للمخبر تدعوه الى اخفاء الحقيقة. لا، تعمد الكذب نحن يمكن ان ندعي انه في غير المعصوم ايضا موجود. تنقل قضية بين السيد الرضي والسيد المرتضى، الاخوان علم الهدى واخيه واخاه السيد الرضي الشاعر المعروف، انه وقع خلاف بينهما في كتاب ورثاه من ابيهم او من ابيهما. فوقع الخلاف انه انا اخذ الكتاب او هو ياخذ الكتاب. يقال بانه في هذا الخلاف او في هذه المشاجرة بينهما، وان تعبير المشاجرة غير صحيح، قال احدهما، لا اتذكر من هو منهما، قال احدهما من لم يترك واجبا فليأخذ الكتاب. يقول كلاهما مد يده الى الكتاب. فقال الاخر من لم يرتكب حراما فليأخذ الكتاب. يقول كلاهما مد يده الى الكتاب. قال الاحد من لم احدهما من لم يترك مستحبا او يفعل مكروها فليأخذ الكتاب. يقول كلاهما مد يده الى الكتاب. يقول قال احدهما، الان مو في ذهني، قال احدهما من لم يفعل مباحا فليأخذ الكتاب. في ذهني السيد المرتضى مد يده الى الكتاب، ولم يمد السيد الرضي يده الى الكتاب. مباح ما فعل في حياته. فيقال ان السيد الرضي سأل السيد المرتضى كما على ما في ذهني، كيف يمكن ان يتصور انك لم تفعل مباحا اخر؟ نومك، اكلك، شربك، ذهابك، ايابك، جلوسك، قيامك، كلها مباحات، لا مستحبات، لا مكروهات، لا واجبات، لا محرمات. قال كلها نويت فيها قصد القربة الى الله. شوفوا الانسان اذا اراد يستطيع ان يكون في جلوسه، في قيامه، في نومه، في اكله، كله يجعله عبادة. يأكل ليتقوى على الدرس، ليتقوى على المطالعة، ليتقوى على خدمة المؤمنين، على خدمة الإسلام. ينام أيضا بهذا القصد ينام. يشرب أيضا كذلك. ينجم الأطفال أيضا ينجم حتى يثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله كما ورد في الروايات. يمكن او لا يمكن؟ نعم يمكن. لكن شوفوا هذا الرأسمال اللي موجود وببساطة الانسان يستطيع الحصول عليها، مو زحمة، ولكن فقط يحتاج الى تمرين النفس، ان يمرن النفس انه لا يقدم على عمل حتى لزيارة صديق، حتى للكلام مع صديق، الا ان يكون قصد ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب منه سبحانه وتعالى. فلهذا انا قلت او احتمال تعمد الكذب هذا غير منحصر في المعصوم، المعصوم لا يتعمد الكذب، ولكن منحصر فيه لا كثير من اولياء الله ايضا هم كذلك كما في سلمان، فإنه في سلمان قد وردت الروايات أن جبرائيل عندما كان يأتي إلى الرسول ويقرئه السلام عن الملك الأعلى، عن الملأ الأعلى أو عن الله، يقول وسلام مخصوص من الله سبحانه وتعالى إلى سلمان، بلغ سلمان إن الله يقرئك السلام. هسه الإنسان يمكن أن يصل إلى هذا المقام، ها، أن يكون طرفا مع الله في إبلاغ السلام. واسطة بعد ما يحتاج، فقط الواسطة جبرائيل يقول بلغ سلمان السلام، الله يقول اقرئوه السلام، فإن الجنة تشتاق إلى سلمان. مو سلمان مشتاق إلى الجنة؟ ها؟ شوفوا المقام وين يصير الإنسان. هذا الإنسان العادي، ها، أنا ماذا أضرب مثال الإمام الصادق حتى تقولون بابا ذاك أخو معصوم، إحنا أخو ما نقدر نصير معصومين. لا، سلمان هذا سلمان وهو عابد نار. ما أدري الإخوة مطالعين في حياته لو ما مطالعين، لأنه سلمان عمره في الروايات عله 360 سنة بلغ، فكان معاصر فد أجيال مختلفة من المذاهب والأديان إلى أن واصل إلى ماذا؟ إلى أن واصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا ورد في بعض الروايات أن الأمير سلام الله عليه عندما مات سلمان في سلمان باك، هذه المنطقة المعروفة لأنه كان وال عليها، أن الأمير سلام الله عليه قصده لتغسيله في سلمان باك، في هذه المنطقة التي سميت بعده بسلمان باك. عرفت شلون؟ كلمة فارسية هذه، باك يعني نظيف. فعندما قصده في الرواية وارد أن سلمان كان هو يتقلب عندما يغسله الأمير، ما كان يحتاج واحد يقلبه وهو على تلك الخشبة للتغسيل، كان هو يتقلب. الإنسان يستطيع أن يصل إلى هذا المقام، ها، ولكن إذا ما وصل هو خسران وهو السبب، ها، وإلا الطريق مفتوح، الطريق مفتوح إلى أن يصل الإنسان إلى هذا المقام. فهس أنت اسع سعيك بعد هذا أنت وجهدك، واطمئن أنه يقال في الرواية، أنا ما أدري هذه الروايات بعض الأحيان قلت للإخوة يوم الأربعاء هي تأتي إلى الذهن مناسبة تصير تجي إلى المطلب، ما أدري مشلون تصير. يقال أنه أحد الأئمة في ذهني، ولكن لم يقل أحد الأئمة، أحد الكبار صعد المنبر قال اعلموا أني لم أعمل شيئا في حياتي إلا لنفسي. بعد هذه الأعمال قرب إلى الله، قرب إلى الله، قرب إلى الله، قال كلها لنفسي هذه. قيل له وكيف ذلك؟ قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إذن أنت شنو مسوي؟ مسوي لنفسك؟ لا تطمئن أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاء. شنو أكون لنفسك؟ فإن كانت حسنة فلها، وإن كانت سيئة فعليها. يقال في قضية بأنه فد إنسان كان عنده ثلج، قال مقدار من الثلج في يوم حار، كان يصيح أيها الناس اشتروا مني الثلج لأنه رأس مالي دا يذهب مني. واحد سأل آخر رأس مالك دا يذهب منك شلون؟ قال لأنه هذا الثلج في يوم حار دا يموع ودا يكون ماء، هذا سائل دا يصير، هذا رأس مالي هو الثلج. رأس مالنا الأمر مولانا، وهذا دا ينتهي، يعني انت شئت ام ابيت امر خارج عن اختيارك، في كل ان الان هذا الرأس مال دا ينتهي، وهذا الرأس مال انت تشتري به لقاء الله. هواية، ها، يعني هذا الرأس مال الله سبحانه وتعالى منطق فد مبيع، فد بضاعة، منطق فد مثمن ثمنه شنو؟ خاله لقاء الله، او بعبارة اخرى منطق فد ثمن وهو انت في قبال انت تستطيع ان تشتري به ماذا؟ تشتري به ماذا؟ تشتري به لقاء الله سبحانه وتعالى، تصل الى ذلك المقام. فلهذا في الرواية وارد انه يوم القيامة العبد الذي واصل الى تلك المقامات يأتي اليه الخطاب من العلي الأعلى الذي يقول للشيء كن فيكون إلى عبدي فلان الذي يقول للشيء كن فيكون. هذا المقام منا لابد تحصل هناك، وإلا غدا حساب ولا عمل. إذا أكو أنت مهيئ فرشي منا فالحصاد هناك، إذا ما مهيئ فرشي منا بعد أنت وحظك. هذه العلوم مولانا جميعا أقسم بالله، بعد أكثر من هذا ما عندكم أنتم شيء علي، أقسم بالله إن لم تكن في ذاك الطريق فستكون وبالا علينا يوم القيامة. تتصوروا هسه أنا دا أقرأ هذني هسه قصدت بها أي شيء قصد فهذه تنفع يوم القيامة، أقسم بالله ستكون وبالا علينا يوم القيامة إن لم تكن في طريقها التي رسمها الله سبحانه وتعالى. مو بس هذه، حتى الفلسفة، حتى العرفان، بعد أكثر من العرفان، بعد العرفان بعد أشرف العلوم مو هالشكل، إذا هم لم تكن في سبيل الله والقصد المطلوب منها ظلمات بعضها فوق بعض. فلهذا ورد في الكافي يغفر للعالم للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. لا تصورون هسه حسابنا احنا وايب راح يصير، هذه المكرمات اللي دا نحصلها في الدنيا، هذا يقف امامنا وهذاك يفتح لنا الباب وهذا يخلي احذية قدام رجلينا وهذاك يسوي هالشكل، هذه راح ما نجاوب عليها، لا كلها سنجيب عليها يوم القيامة. هذه في مقابلها اننا سنحاسب هناك حساب العلماء لا حساب الجهال. فلهذا يوم القيامة العالم حسابه شيء والجاهل حسابه شيء اخر. اطمئنوا انه اذا لم يكن في سبيل الله فهو خسارة مطلقة لأي شيء كان، حتى لان يكون الانسان ما ادري ملك هذه الدنيا، بعد اكثر من هذا، اكثر واحد من هذا ما يقدر يصير ملك السماوات والارض، اكثر من هذا يقدر يصير، والله ايضا هي خسارة، لانه في المقابل انت لقاء الله موجود، وذاك اللقاء الذي الى الابد الى ما لا نهاية له. فلهذا الاخوة يلتفتون بقدر ما يتقدمون في العلم فليتقدموا في تهذيب النفس، بقدر ما يتقدمون في هذه العلوم فليتقدموا في التزكية والتقوى. اطمئنوا ان الميزان ذاك، وإلا إذا ما في تهذيب النفس كونوا على ثقة هذه العلوم هي التي تكون سببا لتبرير الحرام وارتكاب الحرام. انتوا شايفين عالم فقيه أصولي مجتهد فيلسوف ولكنه يكون من خدمة الظلمة، أخر شلون انت تتصور هذا ما موجه المطلب إلى نفسه؟ هذول بعض الذين هربوا من هنا والتحقوا بحكام الظلمة في البلاد الأخرى، تتصورون انه هذا ما موجه المطلب لنفسه؟ اذا ما موجه اصلا يموت، هذا موجه شرعا، موجه المطلب انه شرعا تكليفي هذا اسوي هالشكل، ان اكون في صف الظالم في قبال ماذا؟ في قبال الحق. والا اذا ما موجه ما يقدر، شلون موجه؟ موجه بالعلوم، بواسطتها العلوم موجه، والا الجاهل ما يقدر يوجه، الجاهل ما يعرف حتى يوجه، لكن انت لانك تعرف تفعل ماذا؟ توجه هذه المطالب. لا تكون هذه العلوم وبال، لا تكون هذه العلوم منشأ للتبرير والتوجيه والارتكاب المحرمات ولمنال الدنيا. اعملوا للآخرة، ولكن عندما تعملون للآخرة اطمئنوا اللهم يعطيكم الدنيا، وإذا ما أعطاكم الدنيا اعلموا أنها مو في مصلحتكم. هذا مو معنى أن أقول أن الإنسان لابد يبقى هنا في كسل، في جلوس، في قعود، في عدم عمل. الله هذاكم ايضا جزء من العبادة، هذاكم جزء من التقرب الى الله سبحانه وتعالى. قال فاذا تعدد الاخبار عن محور واحد تضاءل احتمال المخالفة للواقع. لماذا؟ لان احتمال الخطأ او تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة اذا كان موجودا بدرجة ما، اي درجة؟ فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة وفي مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة. فإذا كلما زاد عدد المخبرين قل احتمال عدم المطابقة وارتفع احتمال المطابقة، لأن درجة احتمال ذلك ناتج، يعني درجة احتمال الخطأ، لأن درجة احتمال ذلك، هذه ذلك يعني الخطأ، ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر. هسه لماذا هنا نضرب؟ لماذا لا نجمع؟ هذا بعد موكول إلى الأسس المنطقية، وبلقاء أن يقول هنا نجمع، لماذا نضرب؟ أنتم تقولون حاصل احتمال ضرب الكسر الأول بالكسر الثاني، هذا قيمة احتمال الكذب، لماذا نضربهم؟ لماذا لا نجمع بينهما؟ أحسنتم، وهذا ما أريد أقول بأنه احتمال رياضي، لأن الأسس المنطقية تبين هذه، الآن نأخذها نحن كأصول موضوعية، أما لماذا بعد تفسيرها الرياضي موكول إلى نظرية الاحتمال. أحسنتم. وكلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر تضاءل الاحتمال، يعني تضاءل احتمال الخطأ والكذب، لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين. رقم اليقين ما هو؟ واحد إذا فرضناه، فإذا واحد من 100، واحد من 1000، واحد من 10000، وهكذا. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحتمال هي نصف أو ثلث أو أي كسر آخر من هذا القبيل. فكلما ازداد عدد المخبرين كلما ضئل احتمال الكذب واحتمال الخطأ، وازداد في القبال ماذا؟ احتمال المطابقة والصدق. وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضآلة كما هو واضح. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لا بد من تكرار الضرب بعدد إخبار المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا. وكلما ضربنا كسرا بعدد جديد ماذا؟ يقل احتمال الكذب، ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول ذلك الاحتمال عمليا، ولكن نظريا وواقعيا يبقى، بل نصل في بعض الاحيان ان يزول واقعيا ونظريا، لان العقل بعد لا يستطيع ان يحتفظ به. طبعا متى يزول؟ السيد الشهيد بين في الاسس المنطقية الضابط الذي على اساسه يزول هذا الاحتمال الكسر الضئيل او لا يزول. دائما لا يزول، لا تتصورون دائما يزول هذا الاحتمال. لو كان عندك علم اجمالي واحد نجس في 100 مليون، هذا الاحتمال يزول او لا يزول؟ ها؟ لا يزول. مهما بلغ اطراف هذا العلم الاجمالي هذا الاحتمال يزول؟ لا يزول. لعل متى يزول الاحتمال؟ له ضابط ملاك خاص، مو جزاف، مو انه كلما ازداد الكسر فانه يزول، لا، مو هالشكل، مو قاعدة كلية هذه. في بعض الاحيان يزول ذلك الكسر عمليا او واقعيا، وفي بعض الاحيان لا يزول مطلقا، يبقى ذلك الاحتمال ولو قد بلغ الكسر الى ما شاء الله من الارقام الرياضية. قال: وعدم امكان، بل كلما ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا بل واقعيا لضآلة ذلك الاحتمال، مو فقط يزول عمليا ويبقى نظريا وواقعيا، بل سيزول واقعيا لان الذهن لا يستطيع ان يحتفظ بذلك الاحتمال الضئيل. وعدم امكان، هذا بيان لزوال الواقعي، مقال بل واقعيا لضآلته. الآن يريد أن يعلل لماذا يزول واقعيا، يقول: لعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا. هذا تعليل للزوال الواقعي مو للزوال العملي. ويسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات التي يزول مع تلك الإخبارات هذا الاحتمال، يعني احتمال الكذب، عمليا أو واقعيا، يسمى ماذا؟ بالتواتر. إذن هل هناك عدد مخصوص في التواتر؟ لا. ويسمى الخبر بالخبر المتواتر، ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل بذلك العدد ذلك، يعني التواتر، لأن هذا يعني حصول اليقين والتواتر بالعدد، أو أن العدد تابع ماذا؟ القضية المخبر عنها والمخبرين، كيفيتهم، عددهم، شرائطهم ونحو ذلك، لأن هذا يتأثر إلى جانب الكمي ماذا يتأثر؟ بنوعية المخبرين، يعني بكيفية المخبرين. تارة يحصل للإنسان اطمئنان بل يقين لو أخبر شخص واحد كسلمة. أخوة الأخرى لا يحصل له اليقين بإخبار شخص واحد، يحتاج إلى ثلاثة مخبرين. لو أخبره ثلاثة من المراجع المعروفين بالتقوى بالصدق بالدقة، يحصل للإنسان يقين أو لا يحصل للإنسان يقين؟ يحصل. أما لو أخبره 100 شخص لا يعرف وضعهم، يحصل للإنسان يقين أو لا يحصل؟ إذن مو فقط عدد المخبرين، كيفية المخبرين أيضا له مدخلية في حصول اليقين من التواتر. قال لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين ومدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال. وبهذا يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات، ولا علاقة له بالعدد، أن العدد إذا كان كذا فهو متواتر، إن لم يكن كذا فليس بتواتر. لا، ليس الأمر كذلك. ثم إن التواتر ينقسم الى 3 اقسام: تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر اجمالي. ما هو التواتر اللفظي؟ ان يخبر المخبرون جميعا لفظا واحدا، يقول كلنا سمعنا من الرسول هذا اللفظ بهذه الخصوصيات. اذا بدأ الاول بالفعل هذا لم يبدأ بالفعل، اذا ذاك اتى بجملة اسمية هذا لم يأتي بجملة اسمية، نفس الخصوصيات. نجد انه 100 شخص، 100 صحابي، 200 صحابي، 300 صحابي من مختلف البلاد، من مختلف المناطق، كل يقول عندما رجعنا من حجة الوداع جمعنا رسول الله في المكان الكذائي بهذه الخصوصيات في يوم صائف، وصعد على الكذا وجمع كذا واخذ الامير بنحو كذا ثم قال جملة كذا. هذه كلما ازدادت الخصوصيات ونقل لفظ واحد هذا التواتر ماذا يكون؟ لفظي. ومن هنا حصول التواتر اللفظي يحتاج الى عدد كثير اكبر مما لو اردنا ان نحصل على تواتر معنوي. ما هو التواتر المعنوي؟ ان المخبرين كل يخبر عن قضية، ولكن هذه القضايا التي يخبر بها هؤلاء جميعا تشترك في لازم واحد، وهي إثبات شجاعة المخبر عنه. هذا يقول في فلان قضية فعل كذا، المخبر الثاني يقول وفي فلان قضية فعل كذا، والمخبر الثالث يقول وفي قضية ثالثة فعل كذا، والجميع تشترك في ماذا؟ في أن الغلبة كانت للمخبر عنه. مثلا نريد أن نثبت أن الإمام أمير المؤمنين شجاع أو ليس بشجاع، قم أنت تجد أنه يقول في بدر فعل كذا، في احد فعل كذا، في خندق فعل كذا، في حنين فعل كذا، كذا 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 الى اخر ذلك. خب هذه اكو جامع بين هذه الاخبارات؟ لا، كل يخبر قضية، هذا يخبر قضية، ذاك يخبر قضية، هذا خبر واحد، هذا خبر واحد، هذا خبر واحد. ولكن لو جمعت بين هذه الاخبارات فيها مدلول التزامي او لا يوجد فيها مدلول التزامي؟ نعم نعم، فيها مدلول التزامي وهو شجاعة علي. كلها تريد ان تقول ان عليا في هذه المواقف كان هو الاول في الاقدام. فهنا يحصل عندنا تواتر ماذا؟ معنوي. مراد من التواتر المعنوي يعني ان المدلول المطابق مو متفق، مختلف، ولكن المدلول الالتزامي ماذا؟ متفق. بخلاف التواتر اللفظي يعني المدلول المطابق ماذا؟ متفق. واضح المطلب؟ اما التواتر الاجمالي لا يوجد لا توافق وتطابق في المدلول المطابق ولا في المدلول الالتزامي، بل يوجد هناك شيء لا هو مطابق ولا التزام. من قبيل ماذا؟ انت لو وضعت يدك على كتاب البحار، اخذ جزءا من كتاب البحار، كم رواية اكو في هذا الجزء من كتاب البحار؟ افترض اكو 3000 رواية. ها؟ انت تقطع بان واحدة من هذه 3000 صادرة من المعصومة ولا تقطع؟ ها؟ يحصل لك قطع او لا؟ نعم. تقول انا اقطع واحدة من هذه 3000 رواية ماذا؟ صادرة من المعصوم، لكن اي رواية؟ لا تعلم. خب هذا مدلول مطابق يا اكو؟ لا، لان الروايات مختلفة. مدلول التزامي يوجد؟ لا ايضا، لانه كل واحد لها مدلول مطابق ومدلول التزام يختلف عن الاخر. هذا التواتر نسميه ماذا؟ تواتر اجمالي. اذا التواتر اللفظي يعني التطابق في المدلول المطابق، وان الاخبارات جميعا تنصب على اين؟ على المدلول المطابق. التواتر المعنوي ان الاخبارات عن المدلول الالتزامي ولكن الاخبارات متفقة مختلفة ماذا؟ في المدلول المطابق. التواتر الاجمالي لا يوجد لا هناك مدلول مطابق مخبر عنه ولا هناك مدلول التزامي بهذا المعنى الذي ذكرناه في التواتر المعنوي مخبر عن، وانما هناك لازم، ولكن هذا اللازم مو المدلول الالتزامي، بل انت تقول جميعا واحدة منها صادقة. يقول والتواتر تارة يكون لفظيا واخرى يكون معنويا وثالثة يكون اجماليا. خب كيف؟ يقول وذلك ان المحور المشترك لكل الاخبارات ان كان لفظا محددا، يعني ان المدلول المطابق واحد فهذا من الاول، يعني التواتر اللفظي. وان كان المحور المشترك لكل الاخبارات قضية معنوية محددة، يعني سموها المدلول الالتزامي كما قرأتم في المنطق، او في بعض الاحيان يكون المدلول مدلولا تضمنيا مو التزاميا، ايضا التواتر يكون تواترا ماذا؟ معنويا. اذا التواتر المعنوي هو ماذا؟ التواتر المعنوي هو التطابق على المدلول الالتزامي او المدلول التضمني، وان كان لازما يأتي، والحمد لله رب العالمين.